الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن هناك مؤشرات على فشل الحرب الاقتصادية وإلغاء الحظر على إيران. تشييع رمزي في بغداد لشهداء الحشد الشعبي في العدوان الأمريكي يطالب برد مدمر على الجريمة. المقاومة الفلسطينية تؤكد عدم سماحها بقضم القدس وتحذر من اشتعال المنطقة نتيجة ممارسات الاحتلال. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إننا نشهد اليوم آفاقا باعثة على الأمل لفشل الحرب الاقتصادية المعادية وإلغاء الحظر الظالم على الشعب. وأضاف الرئيس روحاني أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا أدت إلى زيادة الأسعار العالمية لجميع السلع، وقال لن نسمح بأن تواجه الحكومة القادمة مشكلة في مجال السلع الأساسية في بداية نشاطها. وتابع أنه بعد الإفراج عن أرصدة البلاد المجمدة بصورة غير قانونية في مختلف الدول، سنشهد ثمرة مقاومة الشعب الإيراني في مواجهة الحرب الاقتصادية واعتراف العدو بعدم جدوى الحظر. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الحكومة ترى أنها ملزمة بمواصلة المحادثات النووية بغض النظر عن القضايا الجانبية، كما أنها ليست مستعدة للتغاضي عن حقوق البلاد مقابل توقيع الاتفاق خلال الفترة المتبقية، بل ستوكل هذا الملف إلى الحكومة القادمة. وأضاف علي ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن كل ما ينبغي طرحه من وجهة النظر الإيرانية قد وضع على طاولة الحوار وتم بحثه، وأن طهران متمسكة برؤيتها. وشدد ربيع على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن رفع الحظر الظالم في المجال الاقتصادي عن إيران. حول محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي نستمع إلى التقرير التالي.
بعد 6 جولات من المحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة أحاديا، ما زال مصير هذا الاتفاق مجهولا نتيجة مماطلة الجانب الأمريكي بتنفيذ تعهداته المنصوصة في الاتفاق النووي. وفي أحدث تصريح له، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن أنه تم التغلب على بعض العقبات في المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا، إلا أن هناك بعض الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة، وأضاف أن الكرة في ملعب إيران وسنرى ما ستقرره. بدورها أكدت طهران أنها اتخذت قرارها بشأن محادثات فيينا، وحان الوقت لاتخاذ الأطراف الأخرى قرارها بما فيها الولايات المتحدة. وشدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي على أن الإدارة الحالية تعهدت بإكمال المحادثات، لكنه أكد أنها ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى نتيجة نهائية خلال الوقت المتبقي لها في الإدارة.
إذا لم يتم تحقيق أهداف بلادنا فإن المحادثات تنتقل إلى عهدة الحكومة المقبلة. نحن لسنا على عجلة للتوصل إلى نتيجة خلال الفترة المتبقية من الحكومة الحالية. هناك توافق مبدئي بشأن إلغاء الحظر عن القطاعات الاقتصادية الأساسية، لكن إذا لم يتم التوافق على جميع البنود المطروحة في المحادثات فإن هذا يعني عدم التوصل للاتفاق.
وأكدت طهران منذ انطلاق المحادثات في فيينا على مواقفها الثابتة بإلغاء جميع إجراءات الحظر والتحقق الملموس من ذلك، بالإضافة إلى وجوب تقديم الإدارة الأمريكية ضمانات بعدم الانسحاب مجددا من أي اتفاق مستقبليا في حال التوصل إليه.
شارك حشد غفير من العراقيين في مراسم تشييع رمزي بالعاصمة بغداد لشهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا يوم أمس بالعدوان الأمريكي على مواقعهم عند الحدود العراقية السورية. وقد شاركت مجموعة من الشخصيات البارزة العراقية وقادة فصائل المقاومة، بينهم رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن القومي ورئيس تحالف الفتح، في مراسم التشييع. وهتف المشيعون هتافات ضد أمريكا والكيان الإسرائيلي وطالبوا برد مدمر على الجريمة، داعين إلى إنهاء الوجود الأمريكي في العراق. هذا وتوحدت المواقف الشعبية والرسمية في العراق حيال الجريمة الأمريكية التي اعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلاد. قالت حركة حماس أن ما يقوم به الاحتلال من تعد سافر واقتحام لحي البستان في سلوان هو تجاوز جديد للخطوط الحمراء، مؤكدة أن المقاومة لن تسمح للمحتل أن يستمر في سياسة قضم القدس. بدورها حملت الجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما يجري في حي البستان وفي كل أحياء القدس المحتلة، محذرة من أن ما يجري سيشعل المنطقة. وهدم صباح اليوم الجرافات الصهيونية محلا تجاريا في حي البستان بالقدس المحتلة وسط مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الذين تصدوا لعملية الهدم. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد القيادي المرافق له، وأوضح بيان لحزب الله أنه جرى عرض تفصيلي لمعركة سيف القدس وأسبابها ومجرياتها ونتائجها، ما يمكن المقاومة في فلسطين ومعها محور المقاومة بالمنطقة من البناء على هذا النصر الكبير وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل الوصول للنصر الحاسم والنهائي. وأضاف البيان أنه جرى تأكيد عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحركة حماس وموقعها الأساسي في هذا المحور وفي المعركة الحاسمة. وصف وزير الخارجية الصهيونية إير لابيد الذي يجري زيارة رسمية في الإمارات افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي بأنها لحظة تاريخية، ومن المقرر أن يجتمع لابيد مع وزير الخارجية الإمارات عبد الله بن زايد للتوقيع على اتفاق تعاون اقتصادي، كما سيدشن لابيد القنصلية الإسرائيلية في دبي. إلى ذلك قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والاحتلال وهم لن يكتب لها النجاح، معتبرا أن السلام والأمن لن يتحقق إلا بنهاية الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه بالحرية والاستقلال والدولة بعاصمتها القدس الشريف. كشفت برقية سرية مسربة عن حظر على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وبحسب البرقية أمر الملك سلمان بتشكيل فريق محترف للاستفادة بشكل عاجل من الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ومساعدة الأصدقاء للضغط على إنهاء قيود السفر على ابن سلمان، أو حث الرئيس بايدن على زيارة السعودية. وقد سربت البرقية الموقعة من قبل الملك سلمان مجموعة تطلق على نفسها اسم مجهر الجزيرة، وهي تتضمن رسالة السفيرة السعودية بواشنطن حول رفض الخارجية الأمريكية زيارة ابن سلمان ومقابلة بايدن. قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن فنزويلا والصين أكثر اتحادا من أي وقت مضى، واصفا العلاقة بينهما بأنها أخوية غير قابلة للتدمير. وخلال فعالية حضرها السفير الصيني في كاراكاس بمناسبة مرور 47 عاما على إقامة العلاقات بين البلدين، أعرب مادورو عن شكره للصين لإدانتها علانية وبصوت عال عقوبات الولايات المتحدة ضد فنزويلا. كما طلب مادورو مواصلة العمل بين الصين وفنزويلا في مجالات التعاون التجاري والعسكري والصحة والفضاء والأقمار الصناعية والنفط والطاقة بطريقة عالية المستوى وعلى جميع المستويات. انتقد رئيس البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة بجنيف جيانغ دوان الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة والدول الغربية في العالم، واصفا إياها بجرائم الإبادة الجماعية. وطالب الدبلوماسية الصينية المجتمع الدولي بإجراء تحقيقات شاملة وحيادية في الإبادة الجماعية للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وغيرها من موروثات تلك الجرائم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن هناك مؤشرات على فشل الحرب الاقتصادية وإلغاء الحظر على إيران. تشييع رمزي في بغداد لشهداء الحشد الشعبي في العدوان الأمريكي يطالب برد مدمر على الجريمة. المقاومة الفلسطينية تؤكد عدم سماحها بقضم القدس وتحذر من اشتعال المنطقة نتيجة ممارسات الاحتلال. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض يأتيكم أجمل الحديث في الساعة 8:13. أبحاث في رسالة الحقوق تستمعون لها عند 8:23. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 8:39. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 8:45. الكلم الأقدس في الساعة 8:48. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9:00. تأتيكم أرض المقاومة في الساعة 9:11. أما عند 9:43 أثير الحكاية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00 في الساعة 10:15. اليمن، التصدي والتحدي. حصاد المساء يقدم لحضراتكم في الساعة 11:00 على مدى 25 دقيقة. شعراء أهل المودة في الساعة 11:25. بآل محمد عرف الصواب في الساعة 11:46 عند 12:00. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، وفي الساعة 1:00. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
أجمل الحديث فيما ناجى به الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام، قال: يا موسى، لا يطول في الدنيا أملك فيقسو لذلك قلبك، وقاس القلب مني بعيد. يا موسى، كن كما سرتي فيه، فإن مسرتي أن أطاع فلا أعصى، وأمد قلبك بالخشية، وكن خلق الثياب جديد القلب، تخفى على أهل الأرض وتعرف في أهل السماء، وصح إلي من كثرة الذنوب صياح المذنب الهارب من عدوه، واستعن بي على ذلك فإني نعم المستعان. من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري قال: يا أبا ذر، إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد. يا أبا ذر، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. يا أبا ذر، من وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العلم خزائن ومفاتيحه السؤال، فاسألوا رحمكم الله فإنه يؤجر أربعة: السائل والمتكلم والمستمع والمحب لهم. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: غاية الجود أن تعطي من نفسك المجهود. جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه، تمام العفاف أرضى بالكفاف. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاث من كن فيه كان سيدا: كظم الغيظ، والعفو عن المسيء، والصلة بالنفس والمال. تمثلت الدنيا للسيد المسيح عليه السلام في صورة امرأة، فقال لها: كم تزوجتي؟ فقالت: كثيرة. قال: ف فكل طلقك؟ قالت لا، بل كلا قتلت. قال عليه السلام: فويح لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين. جاء في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والطمع، وعليك باليأس مما في أيدي الناس، وعليك بالاعتصام بربك والتوكل عليه، وجاهد نفسك لتردها عن هواها، فإنه واجب عليك كجهاد عدوك. قال هشام: أي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ قال الإمام الكاظم عليه السلام: أقربهم إليك وأعداهم لك وأضرهم بك وأعظمهم لك عداوة وأخفاهم لك شخصا مع دنوه منك، ومن يحرض أعداءك عليك وهو إبليس الموكل بوسواس القلوب فله فلتشتد عداوته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا أيها الإخوة ونحن نستعرض الحقوق التي بينها الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليهما في رسالة الحقوق، في صدد البحث في حقوق الأعمال، ومنها حق الصدقة الذي بدأنا الكلام عنه في الحلقة الماضية من البرنامج، وها نحن نختمه في لقاء اليوم، حيث نتناول آداب الصدقة كما وردت في الكتاب الكريم والسنة المطهرة. أيها المؤمنون في كل مكان، مما يتميز به إسلامنا الحنيف فضلا عن شرف الغايات هو شرف الوسائل وأخلاقية السلوك، فلكل عمل من الأعمال الواجبة والمندوبة والمباحة مواصفات معينة، وما دامت لها أجور عند الله سبحانه وتعالى فإنه ينبغي أداؤها كما أراد الباري ومن بلغ عنه بحق. والصدقة كحق من الحقوق لا يكفي في الوفاء به أن ينجز بأي شكل كان، فقد يفقد أجره، ولكن ينبغي أن ينجز وفق آداب معينة هي في حد ذاتها موجهات أساسية لبناء المجتمع الصالح السليم. أول آداب الصدقة عدم المراءة بها، بل إخفاؤها، مع ملاحظة أن المراءة هي ليست مجرد العلانية، وإنما تشتمل على العلانية وضميمة الله سبحانه وتعالى أقدر على اكتشافها وتحديد دورها في دفع الصدقة. يقول تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. البقرة الآية 264. وأيضا في سورة البقرة في الآية 271: إن تبتوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويقول تعالى في سورة فاطر في الآية 29: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إن صدقة الليل تطفئ غضب الرب وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب، وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر. وقد روي عن ابن عباس في أسباب نزول الآية الكريمة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البقرة في الآية 274. قوله: إنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، كانت له 4 دراهم، فأنفق بالليل درهما وبالنهار درهما وسرا درهما وعلانية درهما. الجانب الثاني أيها الإخوة من آداب الصدقة هو عدم المن والأذى بأنواعه. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. البقرة الآية 263. ويشخص الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه نوعا من الناس لا يفتؤون يذكرون إحسانهم على الآخرين، فيحذر من ذلك ويقول سلام الله عليه: إن كانت لك يد عند إنسان فلا تفسدها بكثرة المن والذكر لها. وأما الإمام علي عليه السلام فيجمع المطل والمن في حديث واحد فيذمهما قائلا: شر النوال ما تقدمه المطل وتعقبه المن. الجانب الثالث من آداب الصدقة هو الإنفاق مما يحب المرء، لأنه ليس من تضحية واضحة في الإنفاق مما لا يحب. إن الصدقة ممارسة لرفض التعلق بمتاع الحياة الدنيا، ولا يكون المتاع متاعا حقيقيا حتى يكون مفيدا يسد حاجة أو يثير لذة كالمطعم الجيد واللباس الجيد والنقود وما إلى ذلك. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آل عمران الآية 92. والآن مستمعينا الكرام نستمع لحديث سماحة الشيخ هادي اليوسفي عن الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة كذلك نستضيف سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، فأهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
مرحبا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ، الإسلام إلى جانب تحريمه الربا أكد كثيرا على الصدقات. سماحة الشيخ، هل هناك من علاقة بين هذين الحكمين، تحريم الربا والحث والتأكيد على الصدقات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح أن الإسلام أكد كثيرا على تحريم الربا إلى حد أن سماه بمحاربة الله سبحانه وتعالى، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا هنا بمعنى فاعلموا، آذنه بمعنى أعلمه أخبره، يعني يعلن الله ورسوله الحرب، يعلنها حربا معلنة على من يستمر ويصر على معاطاة الربا المحرمة في الإسلام، تأكيدا منه، يعني بيانا وتصويرا لتأكيد حرمة الربا فيما بين المسلمين. لكن كما أشرتم، الإسلام في بإزاء هذا يؤكد على أنواع الصدقات، الصدقات الواجبة والصدقات المستحبة. فالصدقات الواجبة بمعنى الزكوات، الزكوات الواجبة في موارد الزكوات، يعني في الغلات الأربع، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والزبيب طبعا كناية عن العنب، حتى إذا بلغ إلى حالة الزبيب. طبعا ليس بمعنى أن العنب قبل أن يصل إلى حد الزبيب لا زكاة فيه، إلى جانب الغلات الأربع، الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم. إلى جانب ذلك النقدين، الذهب والفضة، المسكوكين، الدينار والدرهم. إلى جانب هذه الزكوات في الأموال، الزكوات في الأبدان، يعني زكاة الفطرة المؤكد عليها في كل سنة مرة في أيام عيد الفطر المبارك. إلى جانب هذه الزكوات الواجبة، هناك الزكوات المستحبة، يعني الصدقات المستحبة. وإنما أقول الزكوات المستحبة باعتبار أن القرآن الكريم يشتمل على تعبير الزكاة عن الصدقات المستحبة، ومنها آية الولاية، قوله سبحانه وتعالى بشأن أمير المؤمنين عليه السلام: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يؤتون الزكاة بمعنى يعطون الصدقة، كما في التفسير المتواتر المستفيض بل المتواتر، أقول هكذا، أترقى من الاستفاضة إلى حد التواتر في تفسير الآية به. أقول إلى هذا التأكيد الشديد بالواقع يرتبط ارتباطا وثيقا بتحريم الربا، بمعنى أن الربا كما ذكر في أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام، الحكمة في تحريمه بالواقع تحريم، يعني كما في بعض التعبيرات الأصولية، استئصال لمادة محرمة اجتماعية بين مجتمع المسلمين، وهي إثارة البغضاء والأحقاد من الضعفاء بالنسبة إلى الضعفاء الماليين، المستضعفين الماليين بالنسبة في مقابل المستكبرين، المستكبرين أو بشكل عام الأثرياء الأغنياء. يعني المستضعف ماليا إذا أخذ شيئا من الغني، إذا أخذ أو لم يأخذ، طبيعة حال البشر، الإنسان طبيعي حريص على ما منع منه، يعني على ما فقده. فالفقير بطبيعة الحال، هذه طبيعة بشرية، طبعا هناك حكم من وراء وضع هذه الطبيعة في طبيعة الإنسان، في طبع الإنسان، يحسد من على من على بأي شكل من العلو، يحسد من على ماليا مثلا. والإسلام يريد أن ينفي ويستأصل هذه العوامل، ولا سيما العوامل المثيرة والمشددة، ويقابلها بعوامل مقربة. فإذا كيف يفعل ذلك؟ يحرم الربا من جانب، ويؤكد على الصدقات من جانب آخر. فالصدقات هي في امتداد نفس تلك الحكمة التي حرمت الربا، بمعنى أن هذا الثري الغني بمقدار ما استطاع، ولذلك الآية تقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني كلما زاد، العفو هنا بمعنى الزائد، الزائد على أموالكم، الزائد على ما تحتاجون، يعني لا صدقة وذو رحم محتاج، لكن ما لا تحتاجون إليه. طبعا الإيثار بدرجات، يعني بحيث لا يصل إلى درجة فقدان الواجب من النفقة الواجبة للنفس والعيال وذوي النفقة، إذا زاد على هذا فذلك داخل في الصدقات. ينفق المسلم الثري المتمكن بأي مقدار من المكنة عنده، لماذا؟ ليزيل، يعني طبعا هو يطيع الله سبحانه وتعالى في أنبل الغايات، يقصد القربة إلى الله، يمتثل أوامر الله سبحانه، يقصد امتثال أمر الله، لكن من الحكمة العملية الاجتماعية يستأصل جذور الحقد المستضعف، حقد الفقير على الغني، إذن فأصبحت الحكمة مترابطة بين الأمرين. فماذا ننتظر أكثر من هذا الترابط الوثيق الذي لا يحتاج إلا إلى، يعني هي بديهية في واضح الأمر بالنسبة إلى الإنسان العاقل، كما يقول بعض أرباب الأدب العربي، يقولون لا يحتاج إلا إلى التفاتة ذي مسكة، يعني من يمسك أي مسكة عقل إذا تدبر في هذا، إذا التفت إلى هذا يلتفت إلى النتائج المترتبة.
نعم. شكرا سمحت الشيخ. إذن يمكن القول أن الحكمة واحدة في الحث على الصدقات وتحريم الربا. نشكر سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي على هذه التوضيحات.
شكرا.
وعلى أمل أن نلتقيكم في لقاء كريم آخر من هذا البرنامج. شكرا لهذه الصحبة الطيبة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم على تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ولي الإحسان والإكرام، وأزكى الصلاة وأتم السلام على خير البرية والأنام المصطفى وآله الكرام. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا بكم في لقاء طيب آخر من لقاءاتنا في آفاق كلمة الله سبحانه وتعالى، وهي تأخذ بنا إلى مراقي المعرفة وتهدينا إلى سبيل الحق والنور والفضيلة، وتشوقنا إلى الامتثال لأمر الله جل وعلا. عن الشيخ الصدوق بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن جبرائيل أخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي، قال: يا محمد، من غزا في سبيل الله من أمتك فما أصابته قطرة من السماء أو صداع إلا كانت له شهادة يوم القيامة. ومعلوم المستمعين الكرام أن جبرائيل عليه السلام إنما ينبئ عن الله عز شأنه، وقد نزل بالبشارة ما قرت بها عين المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وفرح بها قلبه المقدس، وقلبه صلوات ربي عليه وآله لا يفرح إلا بما يؤدي إلى رضوان الباري ورضوان ربه جل وعلا. وقد كان الملبي لنداء الله جلت عظمته في كل ما أمره ودعاه إليه، ومن ذلك الجهاد في سبيله. وقد جاء قوله تعالى في سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، سورة التحريم الآية 9. فكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المتقدم على غيره في ساحات الجهاد، والأثبت إذا اشتد القتال حتى جرح وكسرت رباعيته، وما تقهقر إلى الوراء خطوة واحدة، بل أوثر عن أشجع الشجعان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه ذكر أن إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا جاهد النبيون السابقون عليهم سلام الله أجمعين حيث اقتضى حفظ الرسالة أن يقاوموا شرار أقوامهم ويجابه تعنتهم وعدوانهم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إن أول من قاتل في سبيل الله إبراهيم الخليل، حيث أسرت الروم لوطا فنفر إبراهيم عليه السلام واستنقذه من بين أيديهم. أختي المؤمنة، لعل هنالك من يسأل ويتساءل: لماذا القتال ونحن بنو آدم أولى بنا أن نحيا حياة السلم؟ جواب ذلك واضح لا يحتاج إلى طول بيان، فالأديان كلها جاءت بكلمة التوحيد ودعت إلى الإخاء والإنسانية العالية، وأفصحت عن أمر الله عز وجل يريد بهم خيرا لدنياهم وأخراهم. ولكن كثير من الناس تنكبوا طريق الحق ثم لم يكتفوا بذلك حتى تجاوزوا على حرمة الرسالات والنبوات الإلهية فأضلوا، وعلى حرمة الأنبياء والمرسلين فقتلوهم، حتى كانت تلك سنة في بني إسرائيل وهي قتل النبيين، فكان ممن أنجاه الله تعالى عيسى عليه السلام. هكذا حدثنا القرآن الكريم في سورة النساء من قوله عز من قائل: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فدعت الشرائع أتباعها إلى الدفاع عنها، فكان الجهاد يحطم صفوف الباغين ويفتح السبيل إلى دعوة رب العالمين، يقضي على الشرك والكفر والنفاق والعدوان والتحريف، ويرسم في الأفق معالم الدين. ومن هنا جاءت الآيات وكذا الأخبار والروايات تكشف عن فضائل الجهاد وعوائده، حتى عد بابا من أبواب الجنة وعماد الدين ومنهاج السعداء وأفضل الأشياء بعد الفرائض وأشرف الأعمال بعد الإسلام، إذ الجهاد قوام الدين وهو العزة والمنعة، وإن بابه مؤدية إلى أبواب الجنان ومرضات الرحمن. عن الإمام محمد الباقر سلام الله عليه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني راغب نشيط في الجهاد. قال: فجاهد في سبيل الله، فإنك إن تقتل كنت حيا عند الله ترزق، وإن مت فقد وقع أجرك على الله، وإن رجعت خرجت من الذنوب إلى الله. إن الله تعالى شأنه أراد من عباده أن يقبلوا دينه ففيه سعادتهم، وأن يجاهدوا دونه ففي ذلك عزتهم. فإن يعبد المرء ربه عز وجل فهذا أمر واجب، وأن يقيم شريعة الحق فذلك أمر مطلوب. ولكن أعداء الله تعالى قد لا يدعون المؤمنين يؤدون مراسم العبادة أو يقيمون حدود الله جل وعلا، فما من سبيل إلا جهادهم وإزاحتهم عن طريق الدين، عند ذلك يكسبون لأنفسهم العزة ولديارهم المنعة والحصانة. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة. وقال سلام الله عليه أيضا: الجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق، ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه، ومن شنأ الفاسقين وغضب لله عز وجل غضب الله له. شرف اللقاء على الختام، شكرا لهذه المتابعة الطيبة.